الطيبات والطيبين نؤتي القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في هذه الليلة المباركة، ليلة من ليالي الوترية، ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان. يرجى أن تكون ليلة القدر، ليلة 25، هذه الليلة المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فيها يفرق كل أمر حكيم. وبعد، فإني والحمد لله رب العالمين اليوم في غاية الفرح والسرور، كما كل المصريين في غاية الفرح والسرور، فإنه تزامن مع الاحتفال بليلة القدر، احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وقرارات السيد الزعيم الرئيس محمد مرسي وخطابه الفارق الذي خطبه اليوم بداهة في الاحتفال وتكريم حفظة القرآن الكريم في وقت الاحتفال بليلة القدر. كان كل هذا أسباب فرح وسرور، فضلا عن فرحة الصوم، وفضلا عن فرحة الفطر، وفضلا عن فرحة يعني ثورة 25 يناير. كل هذا يعني تجمع اليوم، فعشت فرحة غامرة، فرحة أبكتني حقيقة. الفرح يعني لطالما يعني يبعث السرور، لكن في أحيان كثيرة الإنسان يبكي من شدة الفرح، كما فرح كثير من أهل التقوى والإيمان بما مر عليهم اليوم من الخير والبركات. الزعيم، اسمحوا لي أقول الزعيم محمد مرسي، اليوم كان زعيما بحق، وأثبت للشعب المصري وللشعب العربي والإسلامي، وأثبت للعالم كله أنه رجل حصيف وذكي، ويفكر جيدا، ويستعين بالخبرات، وعنده من المستشارين، ويتخذ القرارات الصالحة والحكيمة في الوقت المناسب. كل هذا بعد استعانته بالله وكمال توكله على الله. هذا ما يعني شدني بقوة اليوم حينما كان يخطب ويركز على مسألة التوكل على الله، ويركز أن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، وأنكم لا تخافوا ولا تنزعجوا ولا تقلقوا أبدا مما يحاك أو يقال أو يفعل أو ينكر أو يكيد من هؤلاء الأعداء للوطن وللإنسانية. لا تنزعجوا ولا تقلقوا، فنحن متوكلون على الله. هكذا يقول ويركز على مسألة التوكل. وأنا أقول لكم معشر المسلمين، معشر المشاهدين في كل بقاع الأرض، أن مسألة التوكل على الله تبارك وتعالى من أخص خصائص الإيمان. لا ينفع إيمان بلا توكل، لا ينفع إيمان بلا توكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى التوكل بمعناه العميق حينما قيل للمسلمين بعد غزوة أحد أن المشركين يتجمعون لكم في حمراء الأسد، يريدون أن يستأصلوا شأفتكم، فأنزل الله في ذلك قرآنا، قوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم من يتوكل عليه، ونعم من يكفي، ونعم من يعين، ونعم من ينصر، ونعم من يسدد، ونعم من يوفق سبحانه وتعالى. الذي يتوكل على الله تبارك وتعالى، من توكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل يعني أمر ولكل مراد حق يسرا وتوفيقا وسدادا. اليوم أنا سمعت خطاب حقيقة كنت أقرأ مثله في الكتب، يعني زي ما قلت لشيخنا الشيخ سيد حسين بعد ما خلص المحاضرة بتاعته فسألته أنت سمعت خطاب الرئيس اليوم في الاحتفال بليلة القدر؟ قال لا. قلت له فاتك نص عمرك، ده خطاب من خطابات صلاح الدين الأيوبي نقرأ عنها في الكتب، خطابات زعماء كانوا يؤمنون بالله ويؤمنون بأمتهم، يؤمنون بأن الأمر كله لله وأن أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يستفيد الكائدون من كيدهم أو يستفيد الماكرون بمكرهم أبدا، لكن الله تبارك وتعالى أبدا يرد كيدهم إلى نحورهم ومكرهم إلى نحورهم ويسقطهم في هذه الحفر التي يحفرونها للناس. الزعيم محمد مرسي النهاردة حقيقة أنا دعوت له من كل قلبي، رأيت في قراراته حسما وتحقيقا لما وعد به. أنا أذكر خطابه في التحرير قبل أن يحلف القسم أمام الدستورية العليا، وقد حلف القسم أمام الشعب، قال في مقال أن الثورة مستمرة، وها هو اليوم يثبت أن الثورة مستمرة وقد حقق كل مطالب الثوار من إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والتي يسميه الثوار أنه الإعلان الدستوري المكبل، وقد أصدر قرارات لتغيير بعض القيادات وتغيير هيكلة مجلس العسكري وتغيير بعض القيادات في أماكنهم، وأتى بقيادات نحسبها على خير، منهم حفظة القرآن ومنهم أهل الصلاة ومنهم أهل الصلاح. أنا أظن أن هذا الرجل ييسر له بطانة صالحة، هذا الرجل بدعاء الصالحين من الأمة، والله قد سمعت أمهات وعجائز وشيوخ وأطفال وشباب ورجال يدعون لهذا الرجل، ولا أظن أبدا أن أبواب السماء تقفل أمام دعوات الشيوخ الركع أو الأطفال الرضع أو أمام هؤلاء الذين ذاقوا مرارة الحكم السابق، فهم يدعون بكل قلوبهم ومن كل أفئدتهم أن يوفق الله هذا الرجل فيعيد على يديه كرامة الإنسان، كرامة المصري، كرامة هذا الشعب الأبي، كلهم يدعون له وبكل قوة. وأنا لا أخفي ولا أخفيكم سرا أن الكل يدعو له، أنا قد سمعت بعض النصارى يدعون له، بل كثير من النصارى يدعون له، بل هناك من أهل المعصية يدعون له يتمنون له التوفيق من أجل أن يكون سببا في خروجهم من معاصيهم. سبحان الله سبحان الله. نعم، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لعل الله تبارك وتعالى يوفق هذا الرجل إلى ما يحبه الله ويرضاه. الرجل في خطابه اليوم في قراراته قبل خطابه كانت قرارات مبكية مفرحة، مبكية من شدة الفرح لا حزنا، من شدة الفرح، ومفرحة أيضا حيث أنها حققت مطالب الثورة والثوار، ويعني بينت الصورة الحقيقية لهذا الرجل، وأنه رجل ليس رجلا اندفاعيا ولا عصبيا ولا صاحب ردود أفعال، ولكنه رجل حكيم حصيف عاقل يفكر في مصلحة هذا الوطن ومصلحة هذا الشعب ومصلحة هذه الأمة، فيصدر القرارات المناسبة في الوقت المناسب. صدرت القرارات، ثم بعد ذلك جاء خطابه بعد القرارات ليثبت أن قراراته هذه إنما هي قرارات لمصلحة الوطن والشعب، لا لمصلحة أشخاص ولا ضد أشخاص ولا استهانة بمؤسسات، وإنما كانت قرارات إن شاء الله هي صائبة صائبة وموجهة أساسا ليهنأ هذا الشعب برغبته في التغيير الحقيقي في جميع مؤسسات الدولة وجميع مناصب المؤسسات، حتى يشعر الشعب أن هناك تغييرا حقيقيا. عرفنا بقى من الحكومة العميقة، وزهقنا بقى من زيول النظام السابق وأفاعي النظام السابق الذين أذاقوا الشعب كثيرا من المرارات في هذه في هذا العام والنصف أو العامين إلا ربع. فلابد أن تكون قراراتك أيها الزعيم وأيها الرئيس محققة لكل رغبات هذا الشعب، وقد كان خطاب الرئيس جه اليوم خطاب أنا ما ظننت أنه سيخطب بهذا الشكل. أنا قلت هيهني الأمة الإسلامية برمضان وبليلة القدر، ويهني أولادنا وأولاد المسلمين اللي فرحوا اللي نجحوا في مسابقة القرآن الكريم، ويهنئ وزارة الأوقاف وانتهت القضية. لا، ده كان خطابا للأمة، بل خطابا كما قال هو للعالم كله. هو يحمل رسالة، يقول نحن نحمل رسالة سلام للعالم كله، وليس فقط لأمة الأمة المصرية ولا الأمة العربية ولا الأمة الإسلامية، بل للعالم أجمع. وبين أن السلام والإسلام حروفهما واحدة، فالإسلام جاء بالسلام، لم يأتي بحرب ولم يأتي بالقتال ولم يأتي تشوفا للدماء أو تشوفا للعنف والإرهاب، إنما جاء الإسلام لينشر السلام في ربوع الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. وكما قال عنه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هو الإسلام، السلم المقصود به في الآية هنا الإسلام. فالإسلام والسلم والسلام كلاهما مرادفات، كلهم مرادفات. فركز على هذه النقطة وبين أننا نحمل رسالة سلام للجميع. نحن لا نعادي أحد ابتداء، إنما نعادي من يعادينا، إنما نعادي من يعادي ديننا، إنما نعادي من يريد أن يضيع مقدرات هذه الأمة أو أن يذهب كرامة هذا الشعب أو كرامة هذه الأمة العظيمة المعطاءة أمة الإسلام. ثم ثنى بالحديث عن العلماء والدعاة وأنهم لا بد أن يخرجوا للناس لينشروا الخير بين الناس. مرحبا مرحبا أخ عوض، السلام عليكم. السلام عليكم أخ عوض.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك، اتفضل.
الحقيقة يا شيخ الله يعطيك العافية، أول شيء أهني مصر وأهني الأمة كلها بوجود الرئيس هذا، أسأل الله رب العرش العظيم إن الله يجعله نصر وإن الله يحفظه وإن يجعل في قلبه نور وعن يمينه نور وعن شماله نور ومن فوقه نور ومن تحته نور. أسأل الله رب العرش العظيم إن الله يحفظه من كل سوء. أولا معذرته. ألو؟
نعم أسمعك، اتفضل حق عوض. أولا
اعذرني كوني اول مرة اتكلم، اقول اعذرني يا عزيز الكريم كوني اتكلم في اول قناة، لكنه يعني من يوم شفت الرجل هذا وانا دائما ابكي واتابع الاخر واتابعكم واشوف هذا الادب الراقي وهذا الاسلام اللي ما ابكي اتكلم، لذلك اني ما اعرف اعذر نفسي لما ابعد مع نفسي اتكلم مع اي مصري حتى كل ما طلعت.
الله يبارك، زاك الله خير يا شيخ عوض، معلش الاتصال انقطع، وكنا نحب أن نسمع إخواننا من أهل السعودية تعليقه عظيم، وهو يدعو للدكتور محمد مرسي: اللهم اجعل من أمامه نورا ومن خلفه نورا وعن يمينه نورا وعن يساره نورا ومن فوقه نورا، اللهم أعطه نورا، اللهم اجعله نورا تهدي به الأمة يا رب العالمين. حقيقة إخوة الكرام، يعني هذا الدعاء، يعني انظروا مش بس أهل مصر بيدعوا، ده كل العالم العربي والإسلامي. أنا أظن أنهم تشرب أعناقهم الآن ويفخرون أن هناك زعيم ورئيس يعني يتكلم بهذه الكلمات. والله يا أخوانا أنا كنت أبكي مما يورد في خطابه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وكلمات مطمئنة غاية في الجمال. ما سمعناش رئيس قبل كده بقول الكلام ده. أنا بقول لك احنا ظننا ان احنا بنقرأ في كتاب تاريخ، بنسمع واحد من السلف الصالح، بنسمع قائد من قواد المسلمين، بنسمع خالد بن الوليد، بنسمع أبي عبيدة بن الجراح، بنسمع صلاح الدين الأيوبي، بنسمع 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 الناس العظيمة دي التي كان هدفها الإسلام، تحمل رسالة السلام للناس وتحمل رسالة الإسلام للناس. فأنا أظن أن الرجل يستدفئ بروح الماضي ليبني الحاضر والمستقبل. وهذا هو أمة لا أصل لها، أمة لا سلف لها، أمة لا ماضي لها، فلن تجد لها حاضرا منيرا ولا مستقبلا زاهرا. حاضرنا ومستقبلنا متعلق بماضينا، فكلما تفاخرنا بماضينا وحضارتنا العظيمة واستمسكنا بما كان عليه سلفنا الصالح، كلما استطعنا أن نبني حضارة يعني يلتفت إليها القاصي والداني. إخوة الكرام، الرجل أبدع في خطابه، قلت انتقل بعد ذلك إلى تكريم أهل العلم والعلماء وأمرهم أن يبثوا كلمات الخير والسلام بين الناس، وأن يقولوا للناس حسنا، وأن يهدوا الناس بكلمات الخير ويبسطوا لهم الدين ويعرفوهم الحق. وهذه دعوة والله يا أخوانا، أقول لكل المسلمين أنتم الآن قد وجب عليكم كما كان واجبا من ذي قبل أن تدعوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن تعظموا دينكم، دينك دينك، لحمك دمك، تدفع عن دينك، تدفع عن إسلامك. وأنا أقول تدفع عن دينك وعن إسلامك، ليس الإسلام الذي يفهمه البعض في صلوات يؤديها في المسجد أو أيام يصومها أو صدقات يتصدق بها، بل الإسلام الذي يبني الحضارات، الإسلام الذي ترى أثره في الطب وفي الهندسة، في المرور وفي الشارع، في البيت وفي الحقل، في المصنع وفي المعمل، في كل مكان. الإسلام الذي بهر العالم قبل ذلك، الإسلام الذي بنى حضارة ولا زالت باقية وستبقى إلى قيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن الله لن يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. والرجل لفت نظرنا في خطابه إلى أمر هام، هو قد دعي إلى حضور مؤتمر عدم الانحياز في إيران، وجاءه نائب رئيس الإيراني وسلمه رسالة بدعوته إلى هذا المؤتمر، فأراد أن يطمئن الشعب المصري علماء وعامة كبارا وصغارا، يطمئنهم أن أهل السنة هم قدوتنا، وأن مصر قائمة على السنة. قد قال هذا بالنص في خطابه، قال: يا أهل السنة، يا أهل السنة، وركز على هذا الكلام لينبه الناس أبدا لن نتنازل عن سنة نبينا، ولن نتنازل عن منهج أهل السنة في الحفاظ على تراثنا الإسلامي، وفي الحفاظ على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. أبدا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم خطا أحمر، وخلفاؤه الراشدون خطا أحمر لا يمكن بحال من الأحوال أن يمس. فعلاقته بدول عدم الانحياز أو حضور المؤتمر في إيران لا يغير أبدا من حقيقة أن مصر هي الحصن الحصين صيانة لأهل السنة والجماعة، وأن أزهر مصر هو الذي يقوم على الحفاظ على صيانة منهج أهل السنة والجماعة، والحفاظ على سنية هذه البلاد وأنه لن يسمح أبدا بإقامة أي انحراف عقدي، ولا يسمح أبدا بأن يكون لأي منحرف عقدي في مصر موضع قدم. فكانت كلمة في غاية الأهمية. ثم انظروا إلى قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الرجل يحفظ القرآن، وزوجته تحفظ القرآن، وأولاده يحفظون القرآن، أناس القرآن هو منهجهم وهو دستورهم. لا أظن بحال من الأحوال أن يخيب الله مثل هذا الرئيس. اللهم سدده ووفقه وارفع رايته وقوي شوكته وهيئ له بطانة صالحة تعينه على طاعتك وعلى تحقيق ما يصبو إليه هذا الشعب المصري الكريم من كل خير يا رب العالمين. يذكر الناس أن الأساس في التنمية في مصر الإيمان بالله وتقواه، الإيمان بالله وتقواه. الخير لن يصب على هذه البلاد ولن يفجر من أرضها إلا بإيمان صادق وتقوى لله تعالى في السر والعلانية. الانفلات الذي نراه، الانفلات السلوكي والانفلات الأخلاقي والذي يستتبعه انفلات في كل شيء، هذا الانفلات لغياب الإيمان وغياب تقوى الله. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم الخير من السماوات والأرض. هذا الانفلات راجع لضعف الإيمان أو لعدم وجود الإيمان عند البعض أو لعدم تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلانية. نعم إخوتي الكرام، لقد أتى بهذه الآية في ثنايا كلامه ليبين لأهل مصر أن التقدم والرقي ليس بخطط التنمية وليس بحكومة تكنوقراط أو غير تكنوقراط وليس برئيس وزراء مخضرم ولا بوزارات تعمل ليل نهار، ليس هذا فقط، لكن الأهم والأعظم إيمان بالله وتقوى لله تعالى في السر والعلانية. عند ذلك كل خطط التنمية ستأتي ثمارها. لن تؤتي هذه الخطط ثمارها إلا بإيمان وتقوى، إلا بإيمان وتقوى. فالإيمان والتقوى هما الذي يدفعان المرء إلى أن يبذل أقصى ما في وسعه في عمله، هو الذي يجعله دائما يقرأ أو يضع قول الله تعالى نصب عينيه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، هو الذي يجعل المرء يراقب المولى عز وجل حتى وإن كان مختبئا في بيته. الانفلات الموجود لعدم وجود التقوى وعدم وجود الإيمان. فإذا كان هناك إيمان وتقوى عند ذلك لن تجد انفلاتا، بل سيصب الله تعالى الخير صبا على أهل هذه البلاد. اللهم صب على مصر وأهلها وعلى جميع بلاد العرب والمسلمين الخير صبا. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا. اللهم أمنا وأمانا وسلما وسلاما على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. كان مما ذكر أيضا قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وكرر كلمة وعملوا ليبين أن العمل أساس، ليس ادعاء، ليس كلام إيماني فقط. الإيمان ليس بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وليس المقصود بالعمل كما كان يفهمه البعض أو كما يفهمه البعض إنه مجرد العمل هو الصلاة والصيام والحج والزكاة، الأعمال الصالحة أو الأعمال الأخروية فقط. لا، ما شرع الله هذه الأعمال الأخروية إلا لصلاح أعمالك الدنيوية. إزاي؟ اقرأ قول المولى عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمقصود إقامة الصلاة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. إذن أنت تدخل المسجد لتصلي لا لتنقطع للصلاة، ولا لتقول قد صليت ثم تخرج خارج المسجد تصنع ما تشاء، بل لابد أن تؤثر وتغير صلاتك هذه في سلوكياتك خارج المسجد. فإن لم تغير صلاتك في سلوكياتك خارج المسجد فما انتفعت بالصلاة؟ ما انتفعت بالصلاة؟ نسأل الله تعالى أن تنتفع بصلاتك. إذا أردت أن تنتفع بصلاتك فلا بد أن تغير من سلوكياتك. كذلك الصيام، قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنتصل. السلام عليكم. مرحبا يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخ محمد.
بارك الله فيك. أنا رحب بك بهذا البرنامج، جزاك الله خير، وأسأل الله أن يجري على لسانك الحق والفائدة للناس والمشاهدين.
بارك الله فيك.
مشاركتي ضعيفة مع حضرتك يعني، ربنا يحفظك.
تفضل.
في يعني وسمتها ب ما المانع أو ما الذي يمنع؟ ابتسامتك تأخذها حضرتك معايا سريعا في ثلاث دقائق.
تفضل.
بقول ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع ما يحدث في سيناء؟ ما الذي يمنع محمد دحلان الذي هو من مصلحة الأولى اللي هم تبع اليهود الذين مختلفين مع إخواننا فلسطين يكونون تبع اليهود، واليهود هم اللي زرعينهم، ما المانع أن يكون ده وأمثاله هم الذين تعدوا على 16 ضابط في سيناء؟ هذه واحدة. أقول ما المانع أن يحدث النظام البارد الذي هو لسه معشش المنافقون الذين قالوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا الى المدينه ليخرجنا الاعز من الاذل؟ هؤلاء موجودون الان، نفس اللسان وعبد الله بن ابي بن سلول يعني صباه موجود اليوم الى قيام الساعه. من منع ان هؤلاء هم الذين يرتبون هذا وياتون بمجموعه من الناس من المرتزقه يلبسون ثياب يركبون مثلا موتوسيكلات ورايه كده مكتوب عليها لا اله الا الله سوداء ويتنكتمون ويضربوا رصاص وينوشوا مع الجيش ويعملوا الفيلم اللي عاملينه دوت، لان انا متاكد وبقول لحضرتك اقسم بالله العظيم انا راجل اجهري وعندي محاضرات في سينا واعرف اهل سينا كويس جدا وكرمهم، واعرف ان في هناك قله قليله جدا افكارهم سيئه يعني التكفيرين، حتى التكفيرين نفسهم ما عندهمش موضوع ان هي من نفس السلاح، ده فكري بس، وانت حضرتك فاهم الكلام ده، فكري يعني ايه؟ يعني فكري ايه كلام بس؟ بتوع المنبر والكلام ده. اقول ما المانع؟ ما المانع ان اللي سرقوا الكابلات برضه نفس النظام اعطى ناس اموال واللي نايم على ظهره انت عارفه كويس جدا هو ولاده واللي عقربه من خارج بره بتساعدهم تدفع المليارات المسروقه مننا بعض من المليارات دي كلها تدفع لناس يسرقوا كابل المترو عشان يوقفوه ويقصوا الكابلات ويعملوا الحاجات دي كلها. اقول ما المانع؟ ما المانع ان الموظف يشد السكينه على اي حي من احياء مصر او بعض الموظفين يرشوا فلوس على الموظف ويوعدوه ان هو لو اتراقب خطر او اكتشف هيعوضوه فلوس لو اشتغل 20 سنه 100 سنه قدام مش هيجيبها؟ ما المانع ان هو يعمل كده؟ يجرأوا الموظفين. اخيرا اقول ما المانع في مساله اخيره جدا، المصانع الموقوفه دي في عالم استثمار جامده جدا لحضرتك، المصانع الموقوفه في حضرتك اكثر من 1000 مصنع موقوف، مش عارف كام 1000 مصنع موقوفين في مصر، مصانع صغيره. ايه المانع ان انا اروح لصاحب مصنع اقول له وقف الانتاج انت بتكسب كام في السنه؟ يقول لي بكسب كذا اقول له خد الضعف اهو. ايه المانع عشان اوقف حي البلد؟ المانع في كل دي انا اسال سؤال، الشعب ده مسكين مش فاهم حاجه.
جزاك الله خير.
اليس فينا رجل رشيد؟
شكرا يا استاذ محمد، بارك الله فيك. فعلا يعني كل ما يقوله الأخ محمد يعني حقيقي وواقع. أنا أظن أن وراء كل هذه الأزمات المتتابعة إنما هي أزمات مفتعلة، ولا يبعد أبدا أن يكون فلول النظام البائد هم الذين يصنعون هذا بالرشا أحيانا وبأيديهم أحيانا وبتسليط بعض الناس على بعض أحيانا، هذا لا يبعد بحال من الأحوال. يعني الله تبارك وتعالى كما ذكرنا أخونا محمد إن عبد الله بن أبي بن سلول يعني هو رجع من الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكانت النتيجة أن الذي أخرجه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول على باب المدينة ورفع وشهر السيف في وجه أبيه قال والله لا تدخلنها حتى يدخلها الأعز، فإن أذن لك في الدخول تدخل وإلا فلا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أولا، ثم دخل بعد ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، ولبيان أنه فعلا الأعز هو رسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، والأذل هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا. هؤلاء فعلا القوم يعني أهل النفاق موجودون في كل مكان، والنفاق كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مختفئا مختبئا مخفيا، لأنهم ما كانوا يستطيعوا أن يعلنوا أو يستعلنوا بنفاقهم. القرآن كان ينزل على طول بالقوارع عليهم، وبالرغم من ذلك نزل القرآن وفضح أمرهم. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلن المنافقون عن أنفسهم. واليوم أو يعني في هذا الزمان المنافقون مش بيعلنوا بس، بل بيحاربوا على نفاقهم، ويريدوا أن يسكتوا أهل الإيمان، زي ما بتشاهدوا كده في القنوات الفضائية، والمنافقين والمنافقات الذين يحاولون بث الرعب والقلق في نفوس الناس. إذا كان محمد دحلان وشلته هم اللي عملوا اللي حصل في رفح، وإذا كان يعني بقايا النظام السابق هم اللي بيحاولوا أن يقطعوا الكهرباء أو يسرقوا الكابلات أو يسلطوا من يسرق الكابلات، وإذا كان برضو بقايا هذا النظام بيحاولوا أن هم يظهروا صورة الإسلام بصورة قبيحة، ويركبوا موتوسيكلات ويعملوا يحطوا يعني تلفيح على وشهم عشان ما يظهروش، ويحطوا راية مكتوب عليها لا إله محمد رسول الله علشان خاطر يوهموا الناس أن اللي بيعملوا كده إسلاميين. هذا كله فعلا يعني يقع منهم وزيادة. وطبعا يعني لما إسرائيل تضرب مثلا السيارة اللي حاولت تخش كما يقولوا حاولت تخش الحدود الإسرائيلية، فضربها الطيران الإسرائيلي وحرقها بالجثث اللي فيها عشان يخفي جريمته. أنا زي ما قلت في الحلقة السابقة أنا لا أستبعد أبدا، بل زي بيقولوا في المثل أبصم بالعشرة، أن الموساد الإسرائيلي وراء هذه العملية، سواء يعني وراها جهارا نهارا أو بالتخطيط والتدبير والقيام، أو وراها بالرشا، أو وراها بحث بعض المرتزقة الذين لا ضمير لهم ولا دين لهم على أن يصنعوا هذا الصنيع، كل ده عشان إسقاط الرئيس مرسي وإسقاط التيار الإسلامي وإسقاط مصر وتضييع يعني الحقوق اللي لينا عند النظام السابق. أبدا الشعب فاهم كويس جدا، كتير من الشعب فاهمين الكلام ده يا أستاذ محمد، وأنا أظن أن بقية الشعب هيبتدي يعي ويفهم في الأيام المقبلة، ويوقن أن رئيسه المنتخب محمد مرسي والتيار الإسلامي بكل فصائله وكل المصريين إن شاء الله تبارك وتعالى هيكونوا إيد واحدة مع الجيش ومع الشرطة من أجل استعادة هيبة الدولة ومن أجل استعادة الأمن والأمان وكرامة المصريين. نقول إن رب سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ذكرنا إن الدكتور محمد مرسي ذكر هذه الآية وكرر كلمة وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، ليبين أن الـ يعني لا يعني يتوقف المرء عند إن هو مثلا يناصر هذا النظام، أو إن هو مع النظام ده قلبا وقالبا، أو إن هو والله بيحب الدكتور مرسي أو بيحب التيار الإسلامي أو هو مؤمن بالتيار الإسلامي. لا 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 ينفع هذا فقط، لابد أن يكون هناك عمل. نحن نناشد كل المصريين أن يضعوا أيديهم في يد كل الأجهزة العاملة، ويضع أيديهم في أيدي بعضهم من أجل إعادة مصر إلى مكانتها العظيمة الرائدة. هذا لا يكون إلا بالعمل. أنا ذكرت لك أن قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، البعض بيفهم أن الصالحات دي مقصود بها الصلاة والصوم والحج والزكاة، دي الصالحات. ده أنت لما بتشيل حجر من الطريق وانت ماشي هذا من عمل الصالحات. ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق. فلحينما تحمل حجرا من الطريق حتى لا يؤذي المار فانت فعلت من الصالحات، حينما تلقي هذا الحجر في الطريق فعلت السيئات. وكما ذكرت قبل ذلك اذا كان اعلى درجات الايمان لا اله الا الله وادنى درجات الايمان اماطة الاذى عن الطريق، فاعلى دركات الكفر هي الشرك بالله، وأخفض دركات الكفر هي إلقاء الأذى في الطريق. الناس اللي بيلقوا مخلفات المباني والزبالة والقاذورات وغير ذلك في الطريق العام دون اكتراف ولا يعني يقصد الأماكن المخصصة لوضع القمامة والزبالة ومخلفات المباني إنما يلقون في طريق الناس، هؤلاء يعني ماذا أقول عليهم؟ إنهم يرتكبون فعلا فظيعا. يعني بينما رجل من الناس كما قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل في طريقه إذ وجد غصن شجرة فقال والله لأنحينه من طريق المسلمين لا يؤذيهم، وفي رواية من طريق الناس لا يؤذيهم، قال فشكر الله له فغفر الله له فأدخله الله الجنة. مجرد يشيل غصن شجرة من الطريق، غصن شجرة. امرأة سقت كلبا دخلت الجنة وكانت بغي زانية، وامرأة حبست قطة فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت دخلت فيها النار. العمل الصالح هو أن تكون فردا فاعلا في الأمة مع أعمالك الدينية. يبقى العمل الصالح ده شقين، فيه عمل صالح خاص بالآخرة وعمل صالح خاص بالدنيا. لو اكتفيت بعمل الآخرة فقط أنا لا أظن أبدا أنها ينفعك في الآخرة، لا أظن أبدا. وإليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تصلي الخمس وتصلي بالليل وتصوم رمضان وتصوم النوافل وتتصدق وتخرج زكاة مالها وتفعل كل هذا الخير، شوف كل دي أعمال صالحة. وبعدين قال ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار، على الرغم أنها تصلي وتصوم وتتصدق لكنها تؤذي جيرانها بلسانها هي في النار، لأنه لم يؤثر هذا العمل الصالح الأخروي في أعمالها الدنيوية، لم يدفعها إلى منع أذاها عن جيرانها، فضلا عن تحمل أذى جيرانها، وهو المقصود بالوصية بالجار. أنا عايز أقول أن العمل الصالح في عمل الشرطي، ضابط الشرطة اللي النهاردة بيروح يمضي ويروح بيتهم ما يشتغلش، ضابط الشرطة اللي بقى قاعد في القسم ويجيله تليفون ان فيه جريمة بتحصل في المكان الفلاني وما يتحركش، دورية الركبة لما تسمع ان فيه مشكلة في المكان الفلاني وما تتحركش، ضابط المرور وعسكر المرور الذي يفضل ان يستظل في ظل شجرة او لا يذهب الى الشارع ولا ينظم المرور، هل هذا يعمل عمل صالح؟ والله أبدا، ده بيعمل عمل سيء، مثله مثل المرأة التي كانت تصلي وتصوم وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. فكل عامل اليوم سواء في قطاع الشرطة أو في قطاع الهندسة أو في قطاع الطب أو في قطاع النظافة أو في أي قطاع من قطاعات الدولة، كل موظف، عندنا 8 مليون موظف، إذا ما كانوش هيقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل فهم قد استوجبوا عذاب الله في الآخرة. أولا يأخذوا مالا ولا يؤدوا واجب، وهذا المال يبقى حرام في حقهم، يأكلون حراما ويطعمون نساءهم وأولادهم حراما لأنهم لا يؤدون واجبهم. أنا بمشي طول شارع الهرم وطول شارع فيصل ما بلاقيش عسكري مرور ولا ضابط مرور، والأسواق بقت مالية الشارع والناس بتقف في أي مكان والناس بتمشي عكسي، ضباط المرور وعساكر المرور اللي ما بينزلوش يشتغلوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، هؤلاء لهم عذاب أليم يوم القيامة. وأنا النهاردة سمعت كلمة من الرئيس بيقول إن كل مسؤول في موقعه لن يقوم بواجبه سيعاقب، سيعاقب. وأنا بطالب الشعب المصري فرضا فرضا إذا عرف أن هناك موظف من الموظفين في أي موقع كان لا يؤدي عمله فليبلغ عنه، يبلغ عنه الأجهزة الرقابية، يبلغ عنه الرئاسة، يبلغ عنه رؤسائه، يبلغ عنه المحافظ، يبلغ عنه، ينزل اسمه في جريدة، ينزل اسمه على النت في أي مكان، يفضحه، يقول إن الموظف الفلاني لا يقوم بعمله، لا يقوم بعمله، لا يؤدي واجبه. أنا عايز أعرف فين ضباط الشرطة، فين ضباط المرور، فين عساكر المرور. ميدان الجيزة معجنة، وهذا بلاغ لمدير الأمن في الجيزة، ميدان الجيزة معجنة، الناس على العربيات على مواقف على البياعين كله على بعضه، محدش عارف يمشي ولا يروح ولا يجي. اتق الله، تق الله يا من أنت مسؤول عن الأمن في الجيزة، تق الله يا من أنت مسؤول عن العمل المروري والعمل النظامي، تق الله تبارك وتعالى. ألا تخشى الله؟ ألا تخشى عقاب الله تبارك وتعالى؟ ألا تخاف رب العالمين؟ وأنا بهيب بالشعب المصري، كل فرد في موقعه يلاقي أي موظف في أي مكان لا يؤدي واجبه يبلغ عنه، يبلغ عنه، لأن هذا الموظف لا يستحق أن يكون خادما لهذا الشعب بأي صورة من الصور، لأنه يأكل حراما ويأكل سحتا ولا يقوم بواجبه. الرجل بذل أقصى ما في وسعه في خطابه وقال كلاما وبين أن المقصود العمل، لابد أن نعمل من مؤسسة الرئاسة من الرئيس إلى آخر فرد في الدولة، الجميع لابد أن يعملوا، سواء كان قطاع أعمال أو قطاع عام، سواء كان في مؤسسة الرئاسة أو في الوزراء أو في الجيش أو في الشرطة أو في أي مكان، الكل مطالب بالعمل، ولا بد أن يكون عمله صالحا. العمل الصالح إنك أنت تؤدي عملك على الوجه الأكمل، تؤدي عملك أيها الضابط على الوجه الأكمل، وأيها الشرطي على الوجه الأكمل، وأيها العسكري على الوجه الأكمل، وأيها الموظف في مكتبه على الوجه الأكمل. للأسف الشديد الناس الآن أصبحت في حالة انفلات شديدة جدا جدا، هذا الانفلات إن دل فإنما يدل على ضياع الأخلاق، على ضياع السلوك، وعلى عدم مراقبة الله تعالى، وعلى عدم وجود الإيمان. لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، لأن هذه نقطة فعلا هامة جدا، لكني أريد من كل أفراد الشعب أن يتعاونوا لإعادة مصر إلى المصريين، لإعادة حالة الهدوء إلى مصر. ولو أن كل واحد استطاع أن ينكر منكر أو يقف أمام مخطئ، أظن الأمور هتتغير. للأسف الشديد الناس شايفة اللي بيغلط ولا بتلتفت، واحد ماشي عكسي ما بتقولوش أنت ماشي عكسي، واحد عايز يلف عكسي ما بتقولوش ما تلفش أبدا، كل واحد سايب، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، وده أبدا لا يصلح. أنا أخوفكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، أو أوشك الله أن يعمهم بعقابه. كل هذه المنكرات التي تقوم في جميع مؤسسات الدولة وفي جميع شوارع مصر، هذه منكرات، لابد، مش منكر بس ديني فقط، مش انه يرتكب معصية في حق ربه، بل المعصية في حق نفسه وفي حق الشعب وفي حق المواطنين وفي حق الطريق، هذه معصية ايضا الله يحاسب عليها، الله يحاسب عليها. اقول قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا وأنكم إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني إذا ما وقع البلاء، إذا ما نزل العذاب، لن ينزل فقط على الذين ارتكبوا الخطأ، ولكن سينزل على الذين ارتكبوا الخطأ وعلى الذين سكتوا فلم يغيروا هذا الخطأ ولم ينكروا هذا الخطأ. نعم، فالجميع سيعمهم الله بعقابه إن لم يتحرك كل عاقل وكل حكيم وكل منصف وكل مواطن وكل صادق وكل أمين يتحرك من أجل صلاح هذه البلاد. نعم إخوتي الكرام، يقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بعض الناس يقول لك كيف، شوف محمد مرسي بيدعو للخلافة، والخلافة إيه اللي يضايقك في الخلافة؟ أتدري ما معنى الخلافة؟ هي وحدة الأمة كلها، إن الأمة كلها تتحد. أوروبا اتحدت تحت مسمى الاتحاد الأوروبي، أمريكا اتحدت تحت مسمى الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا لا يتحد العالم العربي والإسلامي تحت مسمى الولايات المتحدة الإسلامية، تحت مسمى الخلافة الإسلامية، أي مسمى؟ ما المانع؟ لماذا تخوفون الناس من الخلافة الإسلامية؟ لماذا تخوفون الناس من اتحاد المسلمين؟ لماذا تخوفون الناس من اتحاد العرب والمسلمين؟ هل يعجبكم التشرذم؟ إذا كان يعجبكم التشرذم فأنتم أتباع وأذناب أعداء هذه الأمة، لأن أعداء الأمة بيقولوا فرق فسد، مش عايزين وحدة، مش عايزين اتحاد. هم اللي كانوا يقولك آه ده مصر هتبقى 4 دويلات، آه ده مصر هتبقى مش عارف هتتفرق إلى عرقيات. كله كلام كذب وكلام خرافات. الشعب المصري شعب أصيل، والشعب العربي شعب أصيل، والشعب الإسلامي شعب أصيل، الكل يريد أن يتوحد حتى ولو تحت مسمى الخلافة الإسلامية أو الولايات المتحدة الإسلامية. ودي خطوة قدام لسه، لما تتحد مصر وتقوى مصر وتعود مصر إلى الريادة مرة أخرى، وتعود العالم المصري والمواطن المصري إلى كرامته، ويعود له إنتاجه وقوته وتأثيره في العالم أجمع، عند ذلك من غير ما أنت تطالب بالوحدة ولا خلافة هتلاقي كل الدول عايزة تحط إيديها في إيديك، وعايزة تبقى كلها وحدة واحدة وأمة واحدة أمام جحافل الصهاينة الذين يريدون تدمير العالم العربي الإسلامي، وأمام جحافل الأعداء بكل لون وبكل صنف الذين لا يريدون لهذه الأمة سلاما ولا أمانا. الرئيس مرسي أخوانا محتاج منكم أنك تدعوا له. كان النظام البائد يعني الناس بتتكلم عنه وبتدعوا له بالبركة والتوفيق نفاقا، لكن والله ما عرفنا النفاق، إنما ندعو لهذا الرجل، ربما الرجل لا يعرفنا بأشخاصنا، لكن ندعو له لأننا نرى خطواته ونرى كلماته ونرى إنجازاته ونرى قراراته أنها تصب في مصلحة هذه الأمة، وتصب في مصلحة الإسلام والمسلمين، وتصب في مصلحة عزة وكرامة هذا الوطن. فلا غور أن ندعو لهذا الرجل بكل قلوبنا. نعم لا بد أن ندعو له. الإمام أحمد نفسه قال: لو أني أعلم أن لي دعوة صالحة متقبلة لجعلتها للحاكم. وقيل هذا الكلام أيضا عن الإمام الحسن البصري: لو أن لي دعوة صالحة متقبلة لجعلتها في الحاكم. فقيل له: لماذا؟ قال: لأنه بصلاح الحاكم تنصلح الرعية، وبفساد الحاكم تضيع الرعية وتفسد. إذن لابد أن نخلص في دعائنا لربنا تبارك وتعالى أن يسدد هذا الرجل، وأن يوفق هذا الرجل، وأن يعين هذا الرجل، وأن يهيئ له بطانة صالحة تعينه على طاعة الله تعالى وعلى مرضاته وعلى تحقيق آمال هذا الشعب الأبي والوطن العظيم. من ضمن الكلمات اللي قالها أيضا أنه كما قلت رسالة السلام، يعني كلمة رسالة السلام دي لا يفهمها البعض بحال من الأحوال إنها نوع من الخضوع والخنوع والضعف، وإنما هو بيّن أن المقصود هنا برسالة السلام أنه يحمل رسالة سلام لكل من يقبل السلام، أما من لا يقبلون السلام، وأما من يعادون أمة السلام والإسلام، وأما من يريدون أن يشيعوا الفساد والإرهاب في بلاد الإسلام، فهؤلاء لا سلام لهم، لا سلام لهم كائنا من كان، كائنا من كان. وقال هو بالحرف الواحد أنه سيحارب الإرهاب والإجرام والفساد في هذا البلد كائنا من كان رائده وكائنا من كان فاعله، لأن المقصود تحقيق الأمن لهذا الوطن. هذا أول حاجة، أول نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى التي دائما يذكرنا المولى عز وجل بها: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وغير ذلك كثير من آيات القرآن الكريم. فمسألة الأمن هذه هي أعظم النعم، إذا شعر الناس بالأمن والأمان في بلادهم، في بيوتهم، في شوارعهم، في مصالحهم، على أموالهم، على أعراضهم، على أنفسهم، على عقولهم، على أبنائهم، لا شك أن هذا الوطن سيزدهر وسينتج إنتاجا عظيما. كل ما كانش في أمان كل ما كان الإنتاج أقل. فاحنا عايزين نحقق الأمن والأمان لأنفسنا ولغيرنا. مسائل المشاكل اللي بدأت تظهر وتطفو على السطح والخناقات الكثيرة التي تقع بين البلطجية اليوم ومع الناس اليوم على أتفه الأسباب. الناس تهرع إلى السلاح، على أتفه الأسباب الناس تهرع إلى الشجار والمقاتلة. ما هذا؟ ما هذا؟ أين العقل؟ أين الحكمة؟ وأين الصبر؟ أين الأناة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع إلى ما يحبه ويرضى. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعزف فيه أهل طاعتك، وتهدي فيه أهل معصيتك، وتذل فيه أهل الكفر والعناد. أهل الكفر والعناد كثروا وبدأوا يطلوا برؤوسهم علينا من القنوات، والحمد لله هناك قرارات جيدة صدرت اليوم بغلق بعض هذه القنوات وبالإقامة الجبرية لبعض هؤلاء المذيعين الذين يعني طفح على ألسنتهم الكلام في الخيانة العظمى والوقوع في يعني ما من شأنه أن يعاقب عليه القانون. منعوا 2 من السفر وقفلوا بعض القنوات وبدأت مسيرة التطهير لهذا الخبث من هذه في هذه البلاد. بدأت هذه المسيرة، أتمنى أن المسيرة تستمر وأن يسرع النائب العام في التحقيق مع كل من يريد بهذه البلاد فسادا وإفسادا، وأن المحاكم تسرع في اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة الهدوء واللحمة مرة أخرى إلى المواطن المصري. أنا عايز أوجه كلمة لإخواني الدعاة وإخواني العاملين في حقل الدعوة والشباب الملتزم وكل من ينتمي إلى التيار الديني بصفة خاصة، ثم المصريين كلهم بصفة عامة. بقول إن إحنا علينا اليوم هم كبير جدا ومسؤولية عظيمة جدا، لابد أن نكون قدوة في كل شيء، قدوة في العمل، قدوة في البذل، قدوة في المجهود، قدوة في الحركة، قدوة في الصبر على الأذى، قدوة في العمل على تلاحم الأمة، قدوة في فض الشجار بين المتشاجرين. لا ألفين رجلا من الدعاة ولا من الإخوة إلا وله نصيب في تغيير الواقع المصري اليوم. لا أريد أن يكتفي الأخ الملتزم بلحيته أو بقميصه أو بتلاوته للقرآن أو بصلاته أو بزكاته أو بصيامه، بل لابد أن يخرج إلى الشارع، لابد أن يتحرك في حيه، لابد أن يتحرك في قريته، لابد أن يتحرك في مصنعه، يتحرك في كل مكان يدعو الناس إلى التكاتف والتلاحم والوقوف صفا واحدا خلف رئيس الجمهورية، والعمل على إنجاح مشروع النهضة، والعمل على تغيير الواقع المصري المرير. هذا والله عمل صالح عظيم. رأيتم نبيكم صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان بيحفر مع المسلمين الخندق، مع أصحاب الخندق، بل كان بينزل إلى داخل الخندق ويحمل التراب على كتفه صلى الله عليه وسلم ويخرج به من الخندق، وهكذا كان يعمل كواحد من الأمة في حفر الخندق. ضرب مثالا عظيما، الجميع يعمل، فيش حد اسمه يقعد ولا ينام ولا يكتفي باعتكافي فقط أو بصلاتي أو بصيامي فقط، لا، لابد أن تعمل، لابد أن تعمل. كفانا كلام، عايزين نقلل كمية الكلام ونبدأ في العمل. عايزين كمية العمل في المستقبل، في الحاضر وفي المستقبل، تكون أضعاف ما كنا نتكلم به. أمة العرب مشهور عنها أنها أمة كلام، أمة كلام، أمة خطابة. لا، لابد أن يشهر عن أمة العرب وأمة الإسلام والمصريين بالذات أنهم أمة عمل، أمة بذل، أمة مجهود. نساعد في مدينة زويل، وسواء بالمال أو بالمجهودات البحثية، نساعد في إنشاء الجامعات، نساعد في إنشاء المدارس، نساعد في إنشاء فصول محو أمية، نساعد في تعليم الناس القرآن الكريم، نساعد في محو أمية الشباب الذين تخرجوا من المدارس ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة. نساعد في كل شيء، نساعد في تنظيف الأحياء، في تنظيف الشوارع، نساعد في منع البلطجية ومنع المجرمين من سرقة يعني أموال هذا الشعب وسرقة مقدرات هذا الشعب. أتمنى أن يبقى عندنا قدرة على التبليغ عن كل واحد يريد أن يفسد في البلد ويريد أن يضيع حق هذا الشعب. نعم، فإذا إخوتي الكرام الأمر جد خطير، الأمر جد خطير. احنا عايزين ننتقل بقى من القوقعة داخل المساجد إلى العمل خارج المساجد. وأنا بقول كلام ده، كلام ده مش جديد علي، أنا قلته من زمان وبكرره، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى المسجد لنقيم فيه، إنما بنى المسجد لنصلي فيه ونعبد ربنا ثم ننطلق للعمل، ثم ننطلق للعمل إلى البذل إلى المجهود. لقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة في غضون 9 سنوات، 9 سنين قامت دولة واستقبل فيها الوفود وبعث بالرسائل إلى الملوك والأكاسرة والقياسرة وخرج بالغزوات حتى حدود الجزيرة العربية وناوش دولة الروم وناوش في اليمن دولة الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت، بل بنى دولة كاملة في غضون 9 أو 10 سنوات. وهذا لأن الرسالة كانت مفهومة وواضحة، إن العبادة المقصود من ورائها أن تأخذ الطاقة الإيمانية التي تدفعك إلى تعمير الأرض، إلى تعمير الأرض، إلى العمل على إزالة الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب الفقر، وما دعا له، وما دعا للكسل، وما دعا للدعاء، وما دعا للرهبنة، وما دعا للانقطاع للعبادة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رهبانية في الإسلام، إنما في عمل في مجهود، لا انقطاع للعبادة، إنما الانقطاع وقتي فقط في 10 الأواخر من رمضان لنأخذ فيهم طاقة، طاقة الاعتكاف إلى السنة كاملة، بقية العام عمل وبذل ومجهود. حتى الاعتكاف هذا سنة وليس بواجب ولا فريضة، وإذا قام البعض بها يعني كفى، لكن لابد من العمل ثم العمل ثم العمل. كما قلت إن بناء الأمة هام جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب الفقر، قال ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من بناء الدور؟ ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من زراعة الأرض؟ ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من صناعة السلاح؟ ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد والقتال في سبيل الله؟ ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من حياكة الملابس ولا ولا إلى آخره؟ بل كان صلى الله عليه وسلم يحث الناس على العمل. لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله اعطني، قال ما عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. قال له بيتك ايه؟ قال قعب نشرب فيه الماء، كوز بيشربوا فيه المية، ونطع ننام على نصفه ونتغطى بنصفه انا وزوجتي. قال له هاتهم لي، هات النطع دوت وهات الكوز. ثم باعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما زاد علني في المسجد، من يشتري هذين؟ قال احدهم، احد الحاضرين، اشتريه بدرهم. قال من يشتري هذين؟ قال اشتريه بدرهمين. فباعهم النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين. ثم اعطى الرجل الدرهمين وقال اذهب فاطعم اهلك بدرهم، ثم اشتري قدوم بالدرهم الاخر، قدوم علشان تقطع به الايه الشجر وتاتي بالحطب من الصحراء. فكان الرجل يحتطب ثم يبيع الحطب، يحتطب ثم يبيع الحطب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام معه 10 دراهم عمل. قال هذا خير من أن يسأل أحدكم الناس، يسأل أحدكم الناس أعطوه أو منعوه. وقال في حديث آخر أن المسألة يأتي صاحبها يوم القيامة وفي وجهه يعني سواد، سواد في وجهه. من إيه السواد ده؟ قال به يعرف أنه كان يسأل الناس في الدنيا. فالمسألة هذه مسألة لا تحل إلا لأصحاب يعني أحوال محددة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولولا يعني انتهاء الوقت لذكرتهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعمل ثم العمل ثم العمل. رأى قوما يعني يشيدون سقفا، سقف بيت وقع فبيشيدوا السقف تاني، فبقولهم بتعملوا، قالوا بنصنع سقف لهذا البيت. قال إني أرى الأمر أعجل من ذلك. بمعنى مش معناه أنه هو تسيب البيت من غير سقف، لكن ليكن أملك في الآخرة، اعمل للدنيا لكن قلبك معلق بالآخرة. مش معنى كده أن احنا نخلد في الدنيا، لا، ده احنا نبذل ونعمل ونبني حضارة عظيمة في الأرض ومع تعلق قلوبنا بالآخرة. لو أن في يد أحدكم فسيلة وقامت عليه الساعة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. الفسيلة دي ولد النخل، لما تتزرع بعد 5 سنين عقبال ما تطلع ولا 6 سنين عقبال ما تطلع البلح، ده تزرعها لمين دي؟ ولا قامة في القيامة، وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. إذن إخوتي الكرام، لابد من العمل ثم العمل ثم العمل. الإسلام دين العمل، دين البذل، دين السلام، دين الحب، دين القوة، دين الثبات، دين يعني يصلح الله تعالى به الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، كما أسأله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذا الرئيس يعني عصابة مؤمنة وبطانة صالحة تعينه وتثبته وتوفقه بتوفيق الله تبارك وتعالى، ويعطيه المولى عز وجل ما يحبه وما يرضاه في دنياه وأخرى. والرجل الله نحن نرى على قسمات وجهه حبا لهذا البلد وتعظيما لهذا الشعب، فكونوا معه، كونوا معه. أختم بهذا الدعاء لي ولجميع إخواني. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا ثواب ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا ثواب ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا ثواب ليلة القدر. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي لنا من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي لنا من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم اجمع المسلمين اجمعين على قلب رجل واحد، اللهم اجمع المصريين جميعا على قلب رجل واحد. اللهم سدد عبدك محمد مرسي، اللهم سدده، اللهم وفقه، اللهم ارفع رايته وقوي شوكته، واختر له بطانة صالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انك عدوه، اللهم انك عدوه، اللهم اهلك عدوه، اللهم اهلك عدو هذا الشعب، اللهم عليك بأعداء هذا الشعب، اللهم دمر عليهم تدميرا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم أعد لمصرنا الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم إنا نسألك أن تغفر للذين ماتوا في وقعة رفح يا رب العالمين. اللهم اغفر لهؤلاء الشهداء، اللهم اكتبهم عندك من الشهداء، اغفر لهم وارحمهم. اللهم نسألك لأهليهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. اللهم واشفي المصابين منهم يا رب العالمين، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرخي على أهل سيناء الخير العميم، وارفع عنهم البلاء العظيم. اللهم وحدهم يا رب العالمين تحت راية مصر يا رب العالمين، ووفقهم لكل خير. اللهم عليك بإسرائيل ومن وراءها ممن يريدون إشاعة الفوضى في بلادنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله تعالى خيرا، وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.